that, then that's how we got it. That's a guy. Where are you enough on and my country that we ran for not hooked up and used to put an idea to me? We had no better for a job to do that. Here's that. من هنا ذكر العلماء يقول أن الكوفة منقسم إلى قسمين، كوفة اعتقادي وكوفة عملي، وكذلك يقال عن إسقي وعن قلب، وذلك يختلف إما بالأعمال والجوارح والقلب وإما للجوارح. على هذا المفهوم الصحيح يوجد إشكالات كثيرة كبيرة جدا في مثل الحديث المشهور عن المتاجر على يعني أنه يخرج من الإيمان بمعنى أنه لو مات في تلك اللحظة يموت مرتدا، لأن هذا هو الذي يحدث الأمر. لكني سأقول لك شيئا آخر، قد يموت مرتدا. أحب التفصيل السابق، فلا بد من التفصيل السابق. واضح ولا يحتاج الى بيان؟
مثلا كنت نصلح من عبد ان يكون يخرج من الايمان ويبقى في الاسلام، هل يصح التعبير هذا؟ لا سيما ان يقول
لا لا يصح، لان الاسلام بارك الله فيك هو العمل بالاحكام الشرعيه، اما الايمان هو الذي وقر في القلب. طيب، وقد يلتقيان كما هو معلوم في المعاصي الايمان والاسلام، وقد يفترقان، اليس معلوما هذا عندكم؟ اذا كان الامر كذلك، فاذا قيل خرج الايمان والايمان مقره القلب، حينئذ اما ان نقول خرج بعض الايمان كما فصلنا انفا، او خرج كل الايمان. وهذا الإنسان الذي فرضناه أنه مات وهو يرتكب تلك الفاحشة، هذا هو حال من حالتين، فإن كان يرتكبها مستحلا لها ليس بجوارحه بل وبقلبه أيضا، فهو مات مرتدا، لذلك ما يصح أن يقال كلمة المادة لا بد من تفسر على ضوء ما ذكرتم آنفا. أما خروج من الإسلام فخرج عن حكم أحكام الإسلام.
أنا الذي دعاني إلى هذا المسألة قرأت كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فذكر رواية الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث، قال إذا فعل هذه الأربع واردة قال يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام، ذكرها في أكثر من هذا تحت السؤال عن
نفس السؤال خرج الإيمان كل الإيمان؟ لكن لا شك كلما ارتكب إثما كلما نقص إيمانه، لربما يخشى لا يبقى من إيمانه شيء، لكن إذا قلنا فعل كذا وكذا يعني كذا فواحد أربع خارج عن الإيمان، زد خامسة أنقص الرابعة، سيعود السؤال السابق ولا بد منه تماما. أظن واضح
أذكركم عبارة جميلة جدا لهذا الحديث
فضل.
وهي أن هذا الخروج أشبه ما يكون بوجود صلة وظلة كما ورد في بعض الأحاديث، وذكرتم قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها في منامها، فالروح تكون مستوفاة وبنفس الوقت ذات صلة مع الجسد، وكذلك الإيمان. هذا يعني من سنوات شيخنا يكرره.
يعني يبقى الإيمان متعلقا بالقلب ليس منفصلا عنه، لأن إذا انفصل عنه خرج عنه.
تقسيم الاستحلال، استحلال الدين، استحلال التربية، استحلال الفعل. الحديث خالد بن عمر عن الخليفة واثنين فقام يقول في استحلال الفعل، هل فيه دليل على أن استحلال الفعل غير صحيح في الإسلام؟ بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم أن يستحلوا بعض هذه المعاصي، ومع ذلك أيضا في نفس الحديث حكم عليه أن يستقيم على التوجيه.
أي تقسيم الاستحلال قسمين لابد منها. هل استحلاله أقرب إلى الإخبار عن أن المستحل كافر أم كلمة الكفر؟ أي اللفظتين المستحل أم الكافر أقرب إلى التعبير بالظاهر أنه كفر وارتد عن دينه؟ لفظ استحل أم كفر؟
كفر.
إذا كان كفر قبل القسمة، فالاستحل يقبل القسمة من باب أولى. هذه على كل حال بارك الله فيك، هذه النقاط أنا من أجل هذا السؤال وأمثاله ذكرت بالإضافة إلى الكفر في أول جوابي الفسق والظلمة. كل هذه النقاط لا بد من تقسيمها إلى قسمين، عملي وقلبي. وعلى هذا الاستحلال أيضا، من استحل الشيء ليس هو المذكور فقط في الحديث، لو استحل أي شيء هو يعلمه أن الله قد حرمه بقلبه ولم يرتكبه بعمله فهو كافر مرتد عن دينه.
الاستدلال بالحديث
هل يصح؟ يصح الاستدلال بالحديث على ماذا؟
على مسألة هذا الحديث هنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أثبت عليه الاستحلال، وينزل هنا حمد عن استحلال الفعلي بقارنة أنه جعل كل حديث قال من أمتي.
هذا بارك الله فيك، لا يمكن أن يقال هل يستدل، لكن هل يفسر؟ هل يفسر الاستحلال لأنه يمكن أن يكون استحلالا عمليا أم لا؟ أما أن يقال هل يستدل على هذا أو على سواه، فنقول لا يستدل، لا على أن الاستحلال هنا مقصود باستحلال العمل فقط الذي لا يترتب من وراء الكفر الذي هو الردة، ولا أيضا يستدل به على عكس ذلك، وإنما يقال يمكن أن يراد بالاستحلال هنا الاستحلال العملي، ويمكن أن يراد الاستحلال القلبي، يمكن أن يفسر هذا. أما الحديث فلا يدل، لأنه يحتمل أن يكون مراد بالاستحلال استحلال قلبي، كما يحتمل أن يكون مراد بالاستحلال العملي. أما كلمة أمتي فهي تشمل تارة أمة الدعوة وتارة تشمل أمة الإجابة، ولذلك يكون ذكر في الحديث لفظة أمتي لا تكون هذه اللفظة قرينة لحمل استهلال على الاستهلال العملي أو على الاستهلال الغربي، إنما ذلك يعود قد يفعل بعضهم هكذا وقد يفعل بعضهم هكذا، أي بعضهم يستحب ذلك عملا وقلبا وبعضهم يستحبه قلبا وليس عملا، وبعضهم كما قلنا قلبا وعملا، يعني ثلاث أنواع. المهم الحديث قلت أنت ذكره البخاري معلقا، فهنا لابد من التذكير، لأن هذا في رأي بعض العلماء أنه حديث معلق، لكن عند التحقيق لا ينبغي أن نقول في هذا الحديث وهو في صحيح البخاري إنه من معلقات البخاري، لأن لازم ذلك أن ينسب البخاري إلى التدليس، والبخاري لم يعرف بأنه دلس يوما ما، وما أدري إذا كان هذا الكلام المجمل نوعا ما يحتاج إلى توضيح أو لا.
عموما لا يسمعان.
أقول الحديث كما هو معلوم يرويه البخاري عن شيخه هشام بن عمار، لكنه حينما رواه لم يروي كما روى أحاديث أخرى عن هذا الشيخ بلفظ التحديث، هو عادة إذا روى عن هشام بن عمار يقول حدثني هشام بن عمار، أما هنا فإنما قال هشام بن عمار، فلأنه لم يقل حدثني وإنما قال هشام، توهم بعض العلماء المتقدمين وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي أن هذا حديث معلق، لماذا؟ لأن البخاري ما قال به حدثني. هذا لا يلزم منه أن يكون معلقا، لماذا؟ لأن الراوي الثقة الذي لم يعرف بتدليس ما، لا فرق عند المحدثين إذا روى عن شيخ له بصيغة التحديث أو السماع صراحة أو بصيغة أخرى ليست صريحة في السماع، فإذا قال الثقة حدثني فلان أو سمعت فلان أو قال عن فلان أو قال فلان، كل ذلك سواء عند المعلمين، والإمام البخاري على رأس هؤلاء المعلمين، فإذا قال هشام وهو شيخه فلا ينبغي أن يقال إنه معلق، لأن معنى ذلك أن يكون بين البخاري وبين هشام راو أسقطه، وهذا هو صنيع المدلس، والبخاري لا يعرف الحمد لله بالتدليس، لذلك فإذا قيل روى البخاري معلقا وفي شيء من التساهل أو التسامح التعبير، فأردت أن أذكر بهذا وذكر تنفع المؤمنين. على كل حال لابد من إعادة التذكير، لأن قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح أمتي لا تدل على أنه قصد أمة الإجابة، ويكون ذلك قرينة لحمل استهلال على الاستهلال العالمي، لأن الأمة تكون أيضا قسمين كالكفر والفسق والظلم والنفاق والاستهلال، قد يكون الأمة بمعنى أمة الدعوة التي تشمل المسلم والكافر، وقد تكون بمعنى أمة الإجابة فلا يدخل فيها المدعوون إلى الإسلام وقد كفروا به.
هل وجد على الشارع أن يخاطب أمة الدعوة بهذه الأحكام التفصيلية؟
أمة الدعوة؟
يخاطب بهذه الأحكام التفصيلية؟
والخصال كله ما أرسلناك إلا كافة بشيرة ونذيرة، رسالة عامة. بعدين في عندك الحديث من صحيح مسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن الأمة قد يعبر بهذه اللفظة عن أمة الدعوة بصورة عامة لأمة الإجابة. هذا أردت أن تقول
شيخ محمد المسرح هو موضوع التعليق. كلمة قرأتها لبعض أهل العلم وهي جميلة فيما يبدو لي وأريد أثبت منكم أنهم يقولون عن هذا الحديث: رواه البخاري موصولا بصورة التعليق.
أثبت منهم التعبير
يعني، لكنه جمع بين ال
معليش، لكن يعني تفنوا في التعليق ما في علم يعني بصورة التعليق. طيب
يعني على أساس أنه لم يصرح بالتحديد.
معليش، ماذا نقول بالنسبة للرواة الثقات المنزهين عن التضليل؟ إذا قالوا في كثير من الأحيان حدثوا وقالوا في بعض الأحيان عنه
صحيح،
قول أيضا في صورة التعليق
لا
تفنوا في التعبير، لكن يكفي البيان السابق لدفع الشبهه عن نعم غيره.
هل سبق التبرك
بايش؟
من تبرك
من ضريبه. والله هذا يذكر في المناقب والفضائل روايات كثيره من هذا القبيل، وهم عندهم أولا قاعدة أنهم يتسامحون ويتساهلون برواية القبائل والمناطق، وثانيا هذا بالنسبة لما يعود إليه، ثانيا بالنسبة لما يعود إلي ولا أبناني الوقت لا يتسع لإجراء التحقيق على ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار فضلا عن المقطوعات ممن يروى عن التابعين ثم من نزل عنهم. هذا بحر لا ساحل له، لا يمكننا أن نجري التحقيق في مثل هذه الروايات الكثيرة. لذلك نصف العلم لا أدري.
من فضل العلم أن يكون الله على حسن في
لكن الشرط أن لا يكون التفضيل هوى، أن لا يكون التفضيل هوى، وإنما كان باجتهاد منه فهو يخطئ على شرط ويكون له أن يوافق، وإلا لم يبقى لدينا غير ضلال وغير مضل، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله يتم إلى كتابه، أي كل من ألف كتابا فلا بد أن يقع في خطأ. إذا نضلله لا مجال لفتح هذا الباب إطلاقا، وإلا صرنا مثل الخوارج أو أضل من الخوارج. نعم
شيخ، بالنسبة إلى قيام الحجة العالية من العقائد،
قيام ولا إقامة؟
هل هناك فرق في التعبير؟
أتوهم وأنا الألباني الأعجمي يعني
إقامة، إقامة
ظني أنك تقصد إقامة.
نعم، هل هناك درجة معينة
هذا علمه عند ربي، وما لا يترتب وراء هذا التدخير في هذه المسألة سوى إشاعة الفرقة. قبل التنبيه لعلك تجيب.
هل يلزم من هذا بسؤال من هذا الدنيا أو بحث هذه المسألة يكون في الفرقة؟
أقول ماذا يترتب وراء التدقيق بمثل هذه المسألة؟ يعني خلينا نضيق شوية، لأن الأمر إذا ضاق اتسع كما يقولون. لو أن عالما وقع فعلا في بدعة وأقام الحجة عليه عالم هو لا نفترض أنه باسمه بل هو أعلم منه، ما هي ثمرة؟ هل بمجرد ذلك صار هذا العالم الذي أقيمت عليه الحجة مبتدعا؟ ستقول بظن لا، هذا مضاف إلى الله.
وإذا قلت نعم
نسمع منك يجيبك
بصدر الجواب.
اي نعم.
انت تجاهل شيخ مفتوح على كل الجواب.
كيف تريد؟ أنا أريد ما
تكون إجابة خزات الخير على الجواب بلا أو بلا.
أظن أنك فهمت علي صراحة، لأنه لا يلزم من وقوع عالم في بدعة أن يقال إنه مبتدع ولو بعد إقامة الحجة عليه ممن هو أعلم منه. هذا الذي أقوله، والآن نسمع منك.
طب ما هو الحد يعني؟ الحد المعين حتى
ماذا يهمك؟ أقول ما هي الثمرة؟ أعودنا إلى كلمة السابقة، ما هي الثمرة من التدقيق في مثل هذه القضية خاصة في هذا الزمن؟
حسب ما أفهم أنا شيخنا.
نعم، هو حسب ما أفهم
طبعا. حسب مسألة الولاء والبراء.
الولاء والبراء حينما يتغلب المنكر على الرجل العالم والصالح ويدعو إلى بدعه، حين ذاك تتبرأ من دعوته، وإلا سوف لا يبقى لك، نعود إلى الكلمة السابقة، سوف لا يبقى لك من يسلم منك، فستقول هذا مبتدع وهذا مبتدع وهذا استحب المحرم الفلاني والمحرم الفلاني إلى آخره. والآن هل تفرق أنت بين من وقع في البدعة أو وقع بين المحرم أو من وقع في المحرم؟ هل تفرق؟ هل واضح سؤالي؟ ايش نعم هذا؟ قال العهد بالجواب، ربما ضاع المجاب عليه.
يعني وقع في المحرم.
في فرق بين الذي وقع في المحرم والذي وقع في البدعة.
جاهلا؟ من غير
جاهل. موضوعنا كان في ماذا؟ حينما تكلمنا في البدعة ما قلت جاهلا أو عالما. هذا انسحاب، هذه حيدة، ما يريد المسجل عليك، لأنك سألت سؤالا ثم وقفت عنده. حينما قلت لك حينما تحدثت في البدعة وأطلت وأطلت معك الحديث، ما كان واردا سؤالك هذا الأخير جاهلا أم عالما؟ فما بالك الآن أوردت هذا السؤال بالنسبة للذي وقع في المحرم؟ ومع ذلك أقول لك يعني لأنه لازم يكون المسلم أخيه المسلم سمحا، وهذا يعبر عنه في لغتنا، هذه ما بيجي معك سامعه. أفترض أنت عالم ولا جاهل ونمشي معك هكذا وهكذا كما فعلنا بالنسبة للمسألة الأولى. بين من وقع في المحرم
بين من وقع
المتعلم جميلا عالما، أنت بدك تحدد عالما أم جاهلا؟
عالما
يعني يعلم أن هذه البدعة هي بدعة عنده، طيب، ويعلم أن هذا المحرم محرم عنده، ما الفرق؟
البدعة أشد وأخطر.
البدعة
أشد وأخطر على اعتقاد الشخص.
كيف ذلك؟
مرتكب البدعة حاله يعني يتهم الدين بالنقص.
يتهم الدين بالنقص؟ هل هذا أمر متداول دائما وأبدا؟ يعني هل في كل بدعة نتصورها يقع فيها عالم ما ضروري أن نربط مع بدعته أنه قائم في ذهنه أن الدين ناقص؟ لا تقل هذه المخاضة التي إذا خطها لا تستطيع أن تخلص منها. لو قيل لك الذي يقع في المحرم أنا عندي احتمالين، أنه شر لكن لا أتي كما هذا، أنه مثل الذي يقع في البناء، ألا يحتمل أنه يرتكب المحرم لأنه لا يعتقد أن تحريمه شرع؟ هذا الاحتمال وارد أم لا؟ فيمكن يكون هذا شر من المبتدع. بارك الله فيك، هذا أنا ولا مؤاخذة بسميه تنقى، لأنه فيه تكليف الناس بأن يتدخلوا إلى سويداء قلوب المبتدعين أو المرتكبين للمحرمات. نحن حاسبنا أن نعتقد أن هذه بدعة وهذا محرم، فمن واقع كل منهما ولم يقترن مع كل منهما ما يتعلق بالاستهلال القلبي فهو معصية، وإلا ماذا تقول بالنسبة للمبتدعة المشهورين عند علماء الحديث بأنه مبتدعة ومنهم دعاة إلى بدعهم ومع ذلك فهو من المحدثين من الثقات؟ كيف يكون هذا؟ إذا كان كل مبتدع هو ينسب النقص إلى الدين، ولا نشك مطلقا أن من نسب النقص إلى الدين فهو كافر، إذن لا تلازم بين الأمرين، هذا الذي أريد أن أشير إليه. ثم أذكر وقد طال الحديث ومعذرة لأنه اللقاء في الواقع على حسب ما بلغني أبو عاصم لم يكن لعقد جلسة علمية، قد يكون من إنسان وخاصة إذا كان مثلي شيخا حجولة كبيرة لا يستطيع أن يطيل الجلوس بسبب أو آخر.
بشهر أو أربعة.
ما شاء الله تبارك الله.
المقصود الذي أنا أريد أن أقول أنه هذا التعمق ليس وراء خير. يكفينا أن نعرف أن هذه بدعة وهذا محرم، وأن ننصح كلا من الواقع في البدعة أو المحرم أن نبين له وأن نقيم الحجة عليه ليرجع عن بدعته أو عن مواقعته لما حرم الله عز وجل، ولا نتعمق ولا نبصر. لماذا؟
في حق اليهود نعلم بين يديك مصحف في سورة المائدة الآية 42. ماذا تقرأ؟ أتم
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟
وبعدين
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليها شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
إيه ليس في هذه الآية دليل لما تريد؟
على أن التوراة والإنجيل كلام الله.
أيوة خلينا نعالج الآية وأرجو أن تكون مثلنا طالبا للحق إن شاء الله. حينما قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إذا كانت التوراة كما قد يتوهم بعض الناس أنها ليست من كلام الله، كيف يصح حينئذ أمام الآية فيها حكم الله؟
كيف يكون فيها حكم الله وهي ليست كلام الله؟
أيوة هل يستقيم هذا؟
نعم قد يستقيم هذا كما في الحديث، الحديث يحتوي على حكم الله في بعض الأمور ولكنه ليس كلام الله.
بس هو عم يتكلم بارك الله فيك عن التوراة، فهل هو حديث موسى وحديث؟
نعم هون التوراة لا ندري إن كانت كلام الله
إيه؟
أو كلام موسى.
فإذا أطلق فيها حكم الله فمعناها فيها حديث موسى؟
الأحاديث النبوية فيها حكم الله.
أجب عن الجواب الله يهديك ولا تضطرني إلى أن لا أضيع وقتي. أنا أقف معك أمام هذه الآية، ما الذي يتبادر لمن يقرأ هذه الآية وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني التوراة التي فيها كلام موسى هذا الذي يفهمه العربي والمسلم، هذه واحدة. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكمون بكلام موسى. ثم تمامها الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون، فموسى نبي ورسول وأنزل الله عليه التوراة فيها حكم الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية. فلو تجرد القارئ والتالي لهذه الآية لا يمكن أن يفهم أي معنى إلا أن في التوراة كلام الله وليس كلام موسى وليس كلام موسى. ثم أريد أن أفهم شيئا، هل أنت تعلم خلافا بين المسلمين بأن التوراة والإنجيل هما من كلام الله؟
والله
حتى عن الجواب سامحك الله، سامحك الله حتى عن الجواب. كيف نعم تعترف بأنك حتى نعم؟
ما هو السؤال؟
سامحك الله مرة أخرى أقول لك، ألا تعتقد أن المسلمين كافة خلفا تبعا للسلف على ما بينهم من خلاف في بعض الأصول فضلا عن الفروع، هل تعلم أن بينهم خلافا في التوراة والإنجيل هل هما من كلام الله ولا من كلام غير الله كما تريد أن تقول؟ هل تعلم خلافا؟
لا أعلم خلافا بينهم لأني لا أعرف رأيهم.
إذا ما واجبك أنت من الناحية الإسلامية إذا كنت لا تعلم المجمع عليه بين المسلمين والمختلف فيه بين المسلمين؟ ما هو واجبك بصفتك مسلما؟ أن
أبحث.
لكنك لا تستطيع أن تبحث لأنك لست عالما، ولو كنت تستطيع أن تبحث لما وقفت أمام هذه الآية وتولد عليها الإشكال الذي لا يلقى في البال حتى في ذهن العربي الكافر. العربي الكافر، العربي الذي يفهم اللغة العربية لا يلقى في باله أن يفهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني حكم موسى. إيش هذا؟ يا شيخ الله يهديك، حكم موسى يعني كلام موسى برأيه باجتهاده، لأنك قست على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أريد أيضا أن ألفت نظرك بسؤال، وهو هل أنت تنظر إلى نفسك بأنك من أهل العلم، من أهل العلم باللغة العربية أولا، وأنا شعرت وأنك أنت تقرأ في كتاب الله المشكل الذي لا يصح أن يعني يغلط في قراءته شاب متخرج من المدرسة الابتدائية لأن الآية مشكلة. مع ذلك هل أنت تعتقد أنك عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله ما صح منها وما لم يصح، وبأقوال العلماء ومذاهبهم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه؟ هذا سؤال تفصيلي خلاصته، هل أنت بارك الله فيك تعتقد لأنك رجل عالم؟
لا أعتقد هذا.
عالما. جزاك الله خير. يعجبني منك هذه المصارحة، وحينئذ فكيف تفهم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ طيب اسأل من شئت من أهل العلم من المسلمين هل التوراة والإنجيل هما من كلام الله عز وجل كالقرآن، فستسمع الجواب الذي سمعته في الأمس القريب. إن كنت تعني أن الذي أنزله الله على قلب موسى وعلى قلب عيسى فهما ولا شك من كلام الله، وإن كنت تعني التوراة والإنجيل اللذين هما بين أيدي الناس اليوم فحينئذ قلنا وأظنك تعلم هذه الحقيقة أنهما كتابان بدلا وغيرا وحرفا إلى آخره. فإذا سألت العلماء وقالوا لك التوراة والإنجيل اللذين أنزلهم الله على موسى وعيسى بلا شك ولا ريب هما من كلام الله، حينئذ واجبك بارك الله فيك أن لا تخوض مخاضة أنت لست قادرا على الخوض فيها. ثم هناك شيء آخر، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حول ما يصرح بمثل هذه الآية. فأنت مثلا هل سمعت يوما ما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؟ هذا الحديث ألا يعطيك جواب سؤالك بارك الله فيك؟ ولا في الإنجيل مثل أم القرآن.
ولكن يا شيخ،
يا شيخ الله يهديك، من الذي يفهم؟ الذي يفهم أم الذي لا يفهم؟ الآن لو قدمت القرآن إلى بعض الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وأقيموا الصلاة، ماذا يفهمون من الصلاة؟ لا، إذا كنت أنت لا تدري فدري. كثير من الطوائف التي انحرفت عن الإسلام قديما وحديثا يفسرون الصلاة هنا بالدعاء، وكذلك آتوا الزكاة. ماذا أنت تفهم الزكاة؟ لكن في ناس هناك مثلك يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله والله أعلم بما في نفوسهم، يقولون الزكاة لا، ليست هو الزكاة التي تدعونها، وإنما هي تزكية القلوب وتطهيرها من الأخلاق لا غير فلسفتهم. ولذلك بارك الله فيك، وهذا بحث طويل وطويل جدا، أنصحك أولا ألا تخوض فيما لا تستطيع الخوض فيه في أي علم كان، لأن الله عز وجل أدبنا في القرآن حينما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أخيرا أذكرك بقوله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة انحرف عنها كثير من الشباب المسلم المسلم حقا ولكنه انحرف حقا عن فهم الكتاب والسنة بسبب فرق قديمة وحديثة يفسرون القرآن بأهوائهم وليس بلغة القرآن وبيان الرسول عليه السلام. أذكرك بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. غرضي في الاستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز لأي مسلم مهما كان قرضه حسنا فضلا عما إذا كان قرضه سيئا أن يسلط عقله علمه جهله، قل ما شئت، في كلام الله وفي حديث رسول الله يفسرهما كما يبدو له، وهو ليس من أهل العلم أولا كما ذكرت آنفا، ثم هو لو كان منهم فعليه أن يتبع سبيل المؤمنين، لأن الله يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. الآن أذكرك بطائفتين اثنتين، هل تعرف طائفة تسمى بالبهائية؟ ما تدري عنهم شيئا؟ هم زعموا بأنهم جاءهم نبي هناك في إيران يريد أن يجمع بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلامية، فكان لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، فأنت لا تدري عنهم شيئا. سؤال آخر، هل تدري عن القاديانية شيئا؟ فمن ما تدري؟ القاديانية يشهدون ليس كالبهائية، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون، لكن ما تدري أنهم يقولون أن محمد عليه السلام ليس خاتم الأنبياء. لكن هل كفروا بقوله تعالى: ولكن رسول الله
وخاتم النبيين؟ لا، لأنهم لو أنكروها صراحة لخرجوا من الدين وانتهى أمرهم وانكشف حقيقة دعوتهم. لا تؤاخذني إذا قلت لك الآن وأنا جاهل تماما مع من أتكلم، أنت قد يصيبك ما أصابهم، لأنهم تفسروا خاتم النبيين أي زينتهم، أي زينتهم. هذا كما أنت تفعل الآن بالآية التي تلوناها آنفا، وبالحديث الصريح أن ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والقرآن، القرآن كلام الله، التوراة والإنجيل ليس كلام الله، من يتناول هذا؟ لو كان أعجميا مستعربا مثلي وفهم فهمك أنت، وأنت ربما العربي الصميم، لكان عابا عليه وهو الأعجمي المستعرب أن يفهم هذا الفهم العجيب الغريب. هكذا فهم القادياني تلك الآية وأمثالها كثير وكثير جدا، فضلا عن البهائية، فضلا عن النصارى الذين يسمعون كلام الله صراحة فيما يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث الثلاثة، فيأخذون بعض الآيات ويشككون عامة المسلمين، يقول هاي ربنا أثنى على التوراة والإنجيل، ولا يعرجون إلى الآيات الأخرى التي فيها التصريح أنهم كانوا يبدلون كلام الله إلى آخره. خلاصة القول، بارك الله فيك، وكما قلت ما أدري معك بالأمس القريب أو ما غيرك، الآن الوقت ليس وقت محاضرة وإنما سرين دي، فأقول لك أخيرا انتهي عن أن تعمل عقلك وعلمك إن كان عندك علم في تفسير القرآن والحديث مستقلا عن فهم العلماء سابقا، بخاصة الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية في الحديث المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل الذين يخالفون سبيلهم بجهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه، والسلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم. تفضل. نعم. أسهم شو؟ أنت لا تدري أن البنك يتعامل بالربا كسائر البنوك؟ أفتوها، نعم أفتوها، لكن الحمد لله ما أفتناها. أنا أجبتك بارك الله فيك، أجبتك بجوابين، جواب ضدني وجواب صريح. الذي يتعامل بالربا لا يجوز لك أن تتعامل معه. لا يمكن، كل الأسهم مرتبطة بأي بنك من البنوك، كل الأسهم. الراتب أنت حولته على البنك ولا غيره؟ أنت ما بيجوز تحوله. إذا كان الراتب بيدك وحولته بيدك واختيارك إلى البنك ما بيجوز، لكنك أظنك واهما أو وراء الأكمة ما وراءها. صحيح أنك أنت حولت البنك إلى أطول الراتب إلى البنك؟ نعم؟ لماذا؟
لا الموصل لأنه ما في يعني حرام.
ما في حرام؟ شو عرفها؟ لا
ممكن
أن تتعرض على هذا الأساس. نحن بدنا أسماء ولا بدنا مسميات؟
بدنا إيش يعني أشياء قبلية يعني؟
في أنت سمعت في زمانك اشتراكية إسلامية؟
نعم
نعم. في اشتراكية إسلامية؟
أنا
أجبتك بارك الله فيك. ولذلك انتهي عن تحويل راتبك إلى البنك، لأن الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. ثم ألا تعلم أن البنوك كلها إذا أردت أن تشتري حاجة من أوروبا فيكون قيمتها واصلة إلى هنا مثلا 1000 دينار، فإذا اتفقت معهم على كاش يعدوا لك أزينة، وإذا اتفقت معهم على تبسيط إلى 6 أشهر بيزيدوا 100، إلى سنة بيزيدوا 200. تعرف هذا ولا لا؟ ما بيعني أنا تفصيل، أنا أضرب أمثلة إنهم يأخذوا الفرق بين 6 أشهر وبين سنة. طيب هذا ليس ربا؟ كمان إني لا أدري، ولعل أحد أفتاك أيضا بالجواز. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، والسلام عليكم. نعم أردت. نعم الشيخ الألباني يتكلم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. أين ذهب صوتك؟ أين ذهب صوتك؟ تكلم يا أخي الله يهديك. ليس لنا رأي ما قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهي يجب. سمعتها؟ سمعتها؟ يا شيخ الله يهديك أجبتك، أقول لك هل سمعتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا أخي قل سمعت، قل لم أسمع. إذا لماذا تتكلم؟ ماذا سمعت؟ هذا جواب عن السؤال الأول الله يهديك. الجواب عن السؤال الثاني هل سمعته؟
أنا ما سمعت.
إذا كيف تقول سمعته؟
أقول
لك الإجابة. الله يهديك. أقول لك يجب.
يجب.
عرفت الجواب؟ أيوه. إذا كنت أولا متزوجا وكنت شيخا كبيرا مثلي يجوز لك. سمعت الجواب؟ ما هو؟ أيوة. أنت سؤالك يا أخي ما بها يا الله يهديك للاستدلال. اختصر السؤال الذي فهمته، هل يجوز للشاب الأعزب أن يصوم تطوعا وهو في ذلك يخالف رغبة والديه؟ هكذا سؤالك؟ الجواب يختلف. إذا كان الصائم الأعزب يرى أن صيامه في سبيل محافظته على والديه، أما إن كان يرى أن هذا الصيام واجب عليه فيعود الجواب الذي قبله يجب هذا الصيام ويجب مطالبة الوالدين. هل فهمت؟ أعد علي. هذا هو الجواب. فماذا ترى في هذا الصيام؟ هل هو واجب أم مستحب؟ فإذا صم ولا عليك بمخالفة الوالدين. بارك الله إلى تفصيل، لأن الله عز وجل لما حرم المأكولات المحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير قال إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي به ترجون منه أو عفوا ترجون به من الوقوع في التهلكة. فإذا كان رجل في الصحراء ويكاد يموت جوعا فلا يجوز أن يأكل من لحم الخنزير مثلا كما لو كان يأكل من لحم الضأن، وإنما يأكل بمقدار ما يغلب على ظنه أنه ينجو من الهلاك جوعا. من هنا جاءت قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، أما الغاية فهي الوسيلة. فمعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان يبتغي شيئا يريده لنفسه فلا يسأل هل الوسيلة التي توصله إلى غايته هي محرمة أو محللة. كأكثر المسلمين اليوم الذين يتعاملون تعاملات ربوية أو محرمة، أكثر التجار اليوم يودعون أموالهم في البنوك ويزعمون أنهم مضطرون، ليس هناك ضرورة للتعامل بالربا أبدا، وبخاصة والله يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما يمكن القول به الآن، ولعلك تسأل عن بعض الأشرطة فتجد فيها شيئا من التفصيل الذي تسأله وتبتغيه. وختاما فقد انتهى وقت الأسئلة وزاد، والسلام عليكم ورحمة الله. وإياك.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن
أن
يقرأ في الآية وهو
يصلي؟ لا. الدليل أنه لم يقرأ كما نزلت.
نعم. طيب ما حكم دخول الحمام إذا أمر الله
بفتحه؟ إذا كان مستورا فلا شيء، وإذا كان بارزا فمكروه.
أين
إذا كان مستورا غير ظاهر فجائز.
أيوة.
وإذا كان ظاهرا فمكروه.
طيب شيخنا الآية التي تقول
أجبتك الله يهديك. أجبتك الله يهديك. المصحف في جيبك كالمصحف في قلبك. أما المصحف وهو في يدك ظاهرا فهذا الذي ينطبق عليه الآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولك مثل ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
مساك الله بالخير والبركة.
كيف صحتك؟ عساك بخير إن شاء الله.
أنا بخير كبير والحمد لله.
الله يبشرك بالخير.
الله يسلمك.
أنا اسمي عصام القاضي، وأطال أكلمك من أمريكا.
حفظك الله من أمريكا.
الله
يسعدك
يا شيخ
وبارك
فيك.
الله يحفظك.
انا اقول لك سؤال يا شيخ.
تفضل.
احنا يا مولانا عمر عندنا في جامعه ومسلمين وفي طلبه مسلمين وعندنا منظمه للطلاب المسلمين.
نعم.
وهذه المنظمه وهذه الجامعه ما تفرق بين شيعه وسنه.
اي نعم.
واليوم عندنا انتخابات لهذه المنظمة.
أيوة.
وحتى بالتجارب الأخوة جماعة أهل السنة والجماعة يعني مش فيهم فتهم، وفيه ناس من أهل السنة ولكنهم موظفين مع الشيعة.
أيوة.
وهم رشحوا مرأة إنها تكون في ربوية الإدارة هذه.
من هم؟
الشيعة.
الشيعة، طيب، وبعده؟
رشحوا مرأة من أهل السنة.
أيوة.
وبحيث انها تصير عضوة يعني تصير في إدارة منظمة الطلبة المسلمين.
نعم.
الإدارة تتكون يا شيخ من 5 أعضاء.
أيوة.
وهم رشحوا هذه المرأة عشان تصير يعني تصبروا.
أيوة.
وهي هي سنية لكنها دائما معها ومتعرضة معها.
أيوة.
فالآن يا شيخ حاصل أنه أنا ممكن إني أصير محلها محل هذه المرأة. ولكن فيها مسألة إني أغير المعلومات اللي أعطيتها الجامعة.
ما هي المعلومات؟
المعلومات يا شيخ أنا إن شاء الله راح أتخرج هالترم الفصل هذا من الجامعة.
أيوة.
وراح أرجع لبلدي. ولكن لما قرينا في الدستور حق قوانين المنظمة منظمة الطلاب المسلمين قالوا لازم أن يرشح نفسه للعضوية لازم يصير له سنة كاملة على أساس يعني يصير عضو.
أيوة.
ولكني انا يعني قدمت على التخرج وهم عرفوا اني راح اتخرج في الترم هذا.
ايوه.
فمعناته انه ما راح يعني معناته انه ما راح يصير لكن اتحدث يعني احد الحلول اني اروح للجامعه اليوم واقول لهم انا اخرت تخرجي او الغي التخرج وبحيث اني اصير ممكن اني يصوتون لي في الاداره هذه.
طيب هنا قضيتان فيما يبدو لي. القضية الأولى أنه قولك حتى تأخر الخروج هذه حقيقة أم ليست بحقيقة؟
لا يا شيخ هذه حقيقة. أنا كنت يعني أظن أو أني كنت يعني أفكر كنت يعني أساس مصلحة المسلمين ليش لو أني أقول لهم الآن أني أعطيت التخرج.
دعني من التعليل